يقولون استغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله وآمنوا لأن ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله وفعاله وتقريراته وأصحابه من بعده من الذين أخذوا عنه رضي الله تعالى عنهم والذين التمسك بهديهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فيه الخير أو هو الخير كله، وأن من خالف ذلك بما حسنه عقله أو تدين برأي أو باقتضاء عرفي أو قلد من يحب أو نحو ذلك فهذا مخالف لهذا الأصل، والذي أمر الله به وأنزله فقال اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فأمر الدين كما روى ذلك اللالكائي في شرح أصول أهل السنة اعتقاد أهل السنة، أمر الدين هذا من أمر الصلاة والعبادات والاعتقاد والمنهج قائم على الاتباع لا على الرأي والتحسين العقلي والتحزب الفكري أو الابتداع. والعلماء إذا قرروا شيئا في الشريعة فيجب أن نحتج لهم ولا نحتج بهم، لقوله سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وإذا اختلف العلماء، فهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز أن تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. وقد عظم الرب سبحانه وتعالى القول عليه إثم القول عليه بغير علم، فقال لا إله إلا هو قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين أن في آخر الزمان ستكون فتن فتن يعني تأتي كقطع الليل المظلم، يقول كما صحيح مسلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإن سبب مجانبة الحق إما التأويل الفاسد من ذوي العلم من قياس مرجوح أو فاسد أو هوى متبع من جاهل أو ترك استكمال البحث والنظر وجمع الأدلة والبحث المحقق والنقل المصدق. قال الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا كان ذلك كذلك، فمن فتن العصر والتي ينبغي للمسلم دوما أن يتعوذ بالله من الفتن كما أمر النبي بالتعوذ منها، فتنة الخروج على ولاة الأمر بلسان أو سنان، لأن الشيطان يرى أن هذه الفتنة أقصر طريق لذهاب الدين، ليس كذلك؟ فلا ينبغي أن نفتح للشيطان بابا للتحريش على السلطان، لا بلسان ولا بفعال، لأن ذلك ينتهي إلى السنان وسفك الدماء وتهييج العامة والدهماء. وإذا رفع السيف فكيف يرقى الدم من بعده؟ وقد رفع في عهد عثمان فلم يرقى حتى الآن بسبب فتنة القالة في السلطان، فإنهم كانوا في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في غيبته يرون من المصلحة أن يغتابوا عثمان ويذكروا خطأه، فيقولون: عثمان يقرب ولي أمر، يقرب بني عمومته إلى آخره، فلا يزال الأمر كذلك حتى آل إلى قتل عثمان بعد ما كسر الباب هو عمر ولم يرق الدم حتى الآن. ونفس الفتنة لا تزال تتناقل على الأمم، عن طبقات الناس إلى الآن، وهم يتحدثون عن السلطان، بل هناك من يؤصل ذلك خطأ لا شك ويظن أنه السنة ويفرق، فيقول: يجوز الكلام على السلطان إذا ما استطعت علنا، إذا ما استطعت سرا، ورجوت في ذلك مصلحة راجحة. ولذلك سيكون هذا المجلس رد على هذا القول، لأنه باب لتحصيل مقصود الشيطان والقائل به لا يشعر. ولا شك أن خطأ من كان على السنة غير خطأ من كان مبتدعا في أصله، فالأول يعلم ويبين له دون طعن ودون توبيخ لكي يستفيد منه الناس، يبين خطأ كما قالت عائشة: أخطأ ابن عمر، في رواية: كذب ابن عمر إلى آخره، قول النبي: كذب بالسنابل. ومع ذلك يثنى على ذلك ويلقب باللقب اللائق به إذا كان صاحب سنة، أما إذا كان صاحب سنة صاحب بدعة فكما فعل عمر مع صديق أمر بهجره وشن عليه، فصاحب السنة قد يعتريه الخطأ ويرجع، فإن أصر وجعله منهج هنا للعلماء كلام معه. طيب، فسنخصص هذا المجلس حينئذ في الرد على من قال بنصيحة ولي الأمر علنا إذا لم يمكن ذلك، إذا لم يمكن نصحه سرا وترتب على نصحه مصلحة راجحة. فنبدأ مستعين بالله متوكلين عليه سبحانه وتعالى، فنقول: أولا، الأصل في نصح ولي الأمر، في ولي أمر المسلمين، وإن كان فاسقا ظالما أو لا شك، ومن باب أولى إن كان بارا أو إن كان صالحا تقيا الأصل في ذلك كله السر، الإصرار بالنصيحة، السر بالنصيحة والإصرار بها. وذلك لاتفاق عمل السلف المحقق المستمر، وما جاء من دليل من الكتاب والسنة. وأن القول بالإعلان بالنصح الحاكم سواء قدر على الإصرار له فلم يسر وأعلن، أو لم يقدر على الإصرار له ولم يمكن فأعلن، أو رأى مصلحة، كل ذلك محدث لا يعرف له أصل من عمل السلف. ويدل على هذا الأصل في النصح لولي الأمر سرا، وأن القول سواء كما ذكرنا بإذاعة النصح له علنا مطلقا أو بقيد أنه لا يستطيع أو لتغليب مصلحة أو نحو ذلك محدث، يدل على ذلك من كلام السلف ما رواه البخاري في صحيحه. لما قيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان، لأنهم كانوا يرون في زعمهم أن له أو وقع منه بعض المثالب المخالفة، مثل أنه يقرب بنو عمومته ويترك الناس بلا وظائف وغير ذلك مما قالوا، فدعوه للنصيحة العلنية، لأنهم ما قالوا له هل أنت تسر عثمان بن النصيحة أو لا، مطلقا قالوا ألا تنصح له. إذن ما يريدون إلا النصيحة العلنية. فماذا أجابهم؟ رضي الله تعالى عنه لما قيل له كما في صحيح البخاري في كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، قال أبو وائل وهو شقيق بن سلم الأسدي رحمه الله، وهو ثقة مخضرم كما قال عنه ابن حجر، قيل لأسامة، وأسامة هو بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعرف الناس حينئذ بسنته، من أعرف الناس بسنته لأنه كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تكلم هذا، يعني عثمان، فقال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. رأيت ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال كلمته في السر، حيث أني لو كلمته في العلن أكون أثرت بذلك فتنة، أكون أول من افتتحها. وفي رواية أني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا، لا أكون أول من فتحه، وعند مسلم مثله، يعني كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، لأن ذلك الكلام العلني يهيج الفتنة. طيب، فلنقف وقفات عند هذا الأثر، فانتبهوا لها واستمعوا لها أيها الناس. الوقفة الأولى فيه تقرير لهذا الأصل عند الصحابة، أن ولي الأمر لا ينصح إلا إيش؟ سرا. فإنه لما قال لا أفتح باب أكون أول من فتحه أنا، يعني من فتنة بالنصيحة العلنية، ما أنكر عليه أحد من طبقته وقال لا يجوز إذا كان هناك مصلحة. وهو لم يستثني لما قال أول من فتحه أنا، دل أنه محدث لو فتحه أحد بعده، ولم يأتي ما ينسخه من كلام أحد من الصحابة، فحينئذ وبما أنه لم يقل إلا إن كان هناك مصلحة فسأذيع به، ها قال هذا، أو لم يتمكن سرا فسأذيع به، هل يجوز للصحابي أن يترك البيان وقت الحاجة؟ فدل على أن هذا القول محدث، وأن الأصل في النصيحة السر، هذا فهم الصحابة. وينضم إلى قول أسامة رضي الله تعالى عنه ابن عباس فيما رواه سعيد بن منصور في سننه، فقال ابن عباس إن كنت ولا بد ناصحا لولي الأمر فبينك وبينه، ولا أعرف لهم مخالف الآن من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما ما يذكر عن عباد بن الصامت وأنه نصح لمعاوية وأنه قال للناس لا تبيعوا الذهب بالذهب، فهذا إن ثبتت هذه الزيادة فإن عبادة أنكر على الناس البيع الذي تم، ما ربط الأمر بالسلطان وهو معاوية وقال كيف يقول هذا معاوية وهذا لا يستحق وأخطأ معاوية، قال لا تبيعوا أيها الناس هكذا لأن هذا ربا فقط، كما كان مشايخنا يذكرون المنكر يذكرون الخطأ، كالشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله، لكن لا يربطونه بالسلطان ويثيرون عليه بكلام كما يفعل الخوارج أو يفعل من تعرفون ممن أدى قوله إلى فتن عظيمة. ولم يقولوا حينئذ هؤلاء إلا ابن عباس وأسامة إلا إذا لم تتمكن من نصحه سرا أو تبينت مصلحة راجحة، ما قالوا هذا أبدا. وقد قال الإمام أحمد من التمسك ما كان عليه الصحابة، ومن أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويؤيد هذا الأصل الذي ذكراه رضي الله تعالى عنهم وذهب إليه ابن عبد البر وبينه الأندلسي، حيث قال من كان له قدرة كما في التمهيد أن ينصح الحاكم ممن يآكله أو كذا فليفعل، فإن لم يستطع، ما قال فليعلن إذا راجع مصلحة، فإن لم يستطع فليس له إلا الصبر والدعاء، كما كان الإمام أحمد يفعل. فما حفر عن الإمام أحمد كلمة، مع أن السلطان في وقته يقول بخلق القرآن، كان يذكر المنكر ويقول خلق القرآن لا يجوز القول به، نعم، لكن ما يربطه بالسلطان ويثير عليه رحمه الله، حتى لما جاءوه من يثير على السلطان عنده ما قال كلامكم هذا مصلحة وبين وبينكم، قال في قلوبكم دغل، قالوا نريد أن ينزع من طاعته يدرس أولادنا خلق القرآن في المدارس إلى آخره، قال في قلوبكم دغل، هذا خلاف الآثار. ولن يستثني الإمام أحمد ويقول إلا إذا رجوتم مصلحة وتكلمتم الآن، ما دامكم تكلمتم في غيبته الآن ورجوتم مصلحة لا بأس، أنكر عليهم أشد الإنكار الإمام أحمد ولم يفرق، وهو إمام أهل السنة. ومن هنا قال ابن عبد البر إذا لم يستطع أن ينكر عليه سرا، ما قال يعني إذا رجى مصلحة فلينكر عليه علنا أو إذا ما استطاع سرا أن ينكر عليه، قال فإذا لم يستطع أن يأتيه وينصحه سرا فليس له إلا الدعاء، إلا الصبر والدعاء. فالتغيير يكون يا إخوان بالصبر أحيانا، ليس التغيير بالمواجهة دائما والكلام، وإن النصر مع الصبر ومع العسر يسر. أليس الإمام أحمد صبر وصبر ولم يتكلم على السلطان ويثير عليه في محنته طوال حتى خرج من السجن؟ إيش كانت النتيجة؟ خرج من السجن وكانت له العقبة بالصبر. إذن التغيير ليس دائما بالمواجهة، قد يكون بالصبر. ثم محمد ما سكت، ما نقول إذا ما عين السلطان يسكت عن الحق، بيّن أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، ومن قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، لكن ما ربط بالسلطان وأثر عليه، بيّن. فليس دي أحد عذر يقول إذن يختفي الحق، ما قلنا يختفي الحق، لكن لا تربط بالسلطان فتؤجج فتنة الدهماء والعامة ولا ينضبط القول بالمصلحة والمفسدة، لأن العامة ما يضبطون هذا ولا ينضبط هذا عند العالم، ولا يعرف كل بيت وش يدير فيه. فإذا أعلن النصيحة فحينئذ سيستغل ذلك الخوارج والدهماء والعوام، وهذا بخلاف الإنكار على خطيب جمعة أو من أحد من ذوي العلم، فإن السلف يفرقون. فعائشة ردت على ابن عمر علانية، والنبي رد على خطيب قال بئس الخطيب أنت، ولم يكن تقصد عائشة الطعن كما يقول الآن لما رددنا على البعض في هذا قال أن تطعن في فلان. ردت عائشة وبينت الحق بدليله لما سمعت ابن عمر يقول اعتبر النبي في رجل، فقالت ما اعتبر النبي في رجب، ما اعتبر النبي إلا ابن عمر معه، ما اعتبر النبي في رجب قط، ما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. فإذا عائشة رضي الله تعالى عنها ردت، لكن لما نعتوا على رجل من ذوي العلم صاحب سنة، لكن لما جاءوا إلى السلطان السلف فكان ابن عباس يقول إن كان ولا بد لا بد فبينك وبينه، ولم يقل إذا رجلت مصلحة أو لم تقدر. وكذا قرر البخاري عصره ابن عبد البر فقال فلم تستطع فالصبر والدعاء، حتى قال إمام أحمد إني لأدعو لي ولي الأمر صباحا مساء ومساء، وقال لو كانت لي دعوة مستجابة جعلت هذه سلطان هو وغيره، لأن في صلاحه يصلح البلاد والعباد، فأمروا بالصبر على ذلك والنصح له في مجلسه. ولا يعني ذلك ألا يبين الخطأ من غير إثارة وربط به تلويحا أو تصريحا، كما هي منهج شيخنا الإمام بن باز والفوزان، الشيخ الفوزان الوالد، وكذلك مفتي الديار السعودي محمد بن إبراهيم وغيرهم وغيرهم من أئمتنا رحمهم الله. فإذا قال قائل وما دليلك من الكتاب من أن هذا مراد رب الأرباب، قلت سبحان الله في الولي الأمر الكافر فكيف بالمسلم؟ ألد أعداء الله، وقد ذكرت هذا في نفسي وجدت الشيخ من الفوزان يذكره بعد، والحمد لله على فضله ومنته. فإن الله أرسل موسى إلى فرعون وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولم يقل من المصلحة أن تدعو بني إسرائيل وتبين لهم أخطاء فرعون، ولم يجعل المصلحة أنه يذم فرعون من بني إسرائيل، بل قال اذهب إلى فرعون. قال مالك فمكث منذ أن بعث موسى مع فرعون يعني 40 سنة. طيب هذه الفترة كلها هل أثار بني إسرائيل عليه أو ذكر مذالب فرعون، أو كان يدعو فرعون فقط للتوحيد تردد على قصره، لأنه إذا صلح صلح الناس من بعده، يدعو بني إسرائيل للتوحيد، يدعو فرعون ليترك عبادة نفسه إلى آخره، ما كان يثير، ما في فائدة أصلا لو أثار بني إسرائيل على فرعون ومسحهم فرعون كلهم وقتلهم، ما كان في فائدة يعني. حتى النبي نفسه ما أثار المسلمين في عصره في مكة لما بعث وغا في المدينة في مكة على كفار قريش، قال وصباحا فلما اجتمعوا قال انظروا أساءكم هؤلاء يعبدوا الأصنام وصنعوا لكم أصنام وأتوا بأصنام، ما قال هذا، دعاهم للتوحيد، يعني إذا صلحت العقيدة صلح كل شيء بعدها، سيطيعون الله في كل أمر. لو صلحت العقيدة، فدعم العقيدة الصحيحة التوحيد. فانظر إلى كل الأنبياء ماذا صنعوا، كانوا على ذلك. إبراهيم ناظر النمرود في مجلسه، موسى ذهب إلى فرعون وترد عليه 40 سنة. إذن هذا منهج الصحابة والكتاب والسنة. المسألة الثانية قولهم طيب إذا غاب عن مجلس السلطان فله له، هل له إن إعلان النصح له إذا رجا مصلحة ولم يمكنه السلطان من الإذاعة كان يعلن في خطبة جمعة؟ فإننا سمعنا الآن بعض المشايخ يقولون هذا، أحد المشايخ يقول هذا، يقول ينصح ولي الأمر علنا إذا لم يمكن سرا، وترتب على نصحه علنا مصلحة راجحة فلا بأس. هذا التفريق لم يقل به أحد من السلف رضي الله تعالى عنهم. ويدل أولا قبل أن ننتقل للثاني على ذلك الأصل ذكرناه، بأن الأصل في النصح السر، ذكر القرآن، نذكر السنة، ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان، هذا عام في السلطان، نعم، فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. ما وكان ربك نسيا، ما استثنى النبي قال إلا إذا لم تستطع فأعلن إذا كان في مصلحة، ما قال النبي هذا. حينئذ لابد المسلم أن يقنع بالسنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهذا دليل على أن النصح للسلطان، والذي يقولون يجوز علنا، أما الإنكار يجوز إيش؟ يجوز علنا، أما النصح سرا. حتى النصح، النصح مثل الإنكار في هذا. فالنبي قال: من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علنا، ما استثنى. قالوا، وهي المسألة الثانية الآن، لكن هناك ما يدل من عمل الصحابة على أنه يجوز إعلان النصيحة للسلطان، وذلك بقيد، بقيود. ما هي؟ أن لا يستطيع ذلك سرا مع السلطان، أن يترتب مفسدة مصلحة راجحة، أو لا تكون مفسدة راجحة، أو كما ذكروا. والدليل يقولون على هذا إعلان أبو سعيد الإنكار على من؟ على ولي الأمر، أو ذلك الرجل عندما خطب قبل الصلاة كما في صحيح مسلم، قبل صلاة العيد، فشبذه من ثوبه وقال: غيرتم، وقال: ما لا تعلم، يعني ما حث الناس، قال: ما نعلم خير مما تعلم، وقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى الذي عليه. قالوا: فهذا إنكار علني. وحينئذ لم يتفطنوا إلى شيء، والتبس عليهم الأمر هنا، لم يتفطنوا إلى ما ذكروا لكيف شرح السنة عن السلف. دين الله قائم على الاتباع، فاتباع السلف هنا أن تفرق بين ما فعله ذلك الصحابي الجليل في مجلس السلطان، والسلطان حاضر هو أو هو غائب عنه، كما بين ابن عثيمين في كلام مقيد له، يعني بعضهم يأتي بإطلاقات لكلام عثيمين أو غيره. ابن عثيمين بين أن كل النصوص والآثار، نعم، إنما ذلك كانت في باب العلم النصيحة للسلطان في حضرة السلطان، وصدق، وعلهم يستفيدون من حديث اليدين، النبي كان يمثل ولي أمر. فالنبي لما زاد الصلاة خمس صلى ثنتين، كان في صحيح البخاري حديث أنس، قال له: يا رسول الله، في نفس المجلس قال له: أزيد في الصلاة؟ الحديث كذلك. قال، ذكر ذلك الصحابي أن الصلاة قبل الخطبة، إذن في مجلسه،
الفرق هو الاتباع، الاتباع لعملهم، الاتباع لعملهم. إذن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ استفترق أمتي على 73 فرقة كما في السنة الترمذي، كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه أصحابه في أمر التعبد، مصحى الحاكم، الجهاد، في التكفير، في الصلاة، في الاتباع. حتى إذا أراد أن ينكر على غلط الحاكم في مجلسه، هنا يقال يراعى المصلحة والمفسدة في المجلس، لأن الإذاعة أصلا من الثوابت، ترك الإذاعة للولي الأمر من الثوابت. النبي قال من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، فهي مصلحة والدعات بعد هذا الشيء الذي من الثوابت يخالف النص الشرعي فهو مصلحة ملغاة، سيما وأن الأمر لا ينضبط. تقول للمصلحة الراجحة وأن تذيع لهذا في كل مكان وتجيزه، فإنه لا ينضبط معك الأمر. وأصحاب هذا القول سبحان الله قالوا للمصلحة الراجحة يجوز الإعلان، وجهوا نصيحة لولي الأمر في هذا الزمن ورأينا خطابهم. فبالله هذا الزمان مثلا يتفق مع ما قلتم على أنه خالف ما قلتم، ونقول ينبغي أن يكون أمامه. أليس هناك خوارج وفتنة الإخوان والغربي، فتنة الرافضة والحوثيين والدواعش وحزب اللات وحزب البعث وحزب كل هذا، ما يجعلكم حتى تعملوا بقولكم تقول المصلحة الراجحة؟ أي المصلحة في بث النصيحة والأمر في هذا الزمان؟ نعم، أي مصلحة؟ أليس لما جاء عمر وهو ولي أمر، مع أنه ولي أمر، يبث كلاما في كون أبو بكر أخذ الولاية ثالثة كما في صحيح البخاري، عبد الرحمن عوف قال إطلاقك بالإعلان علنا في هذا المكان الحج الذي هو من فيه الرعاع وفيه يؤدي يعني إلى فتنة. طيب كبر الحج أكبر من الحج، يريدون أن يبث النصيحة الحاكم بتويتر أكبر من الحج، فإيش فيش بيقول هذاك الصحابي عبد الرحمن بن عوف؟ وأقره عمر. إذا لا ينضبط أمر بأن نقول إذا كان هناك فتنة، لا، كيف ينضبط هذا؟ إن جاء النص يدعون للأمان، وكذلك عمل الصحابة الكرام، من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، ولم يفرق النبي بين عدم الاستطاعة للنصيحة له أو المصلحة الراجحة وغير ذلك، وكذا الصحابة من بعده كابن عباس كما في سعيد المنصور قال إن كان ولا بد فبينك وبينه، وكذلك الصحابي الجليل أسامة بن زيد بين أنه محدث ولم يفرق، فقال لا أفتح باب، يعني بالعن نصيحة العثمان أكون أول من فتحه أنا، إذن هذا محدث كلام الصحابة معناه ولم يفرق. وكذلك أبو بكر كما روى ذلك الترمذي في جامعه قام ابن عمار يخطب في ثياب رقاق، فقال رجل بحضرة البكرة غائب عن السلطان، انظر الآن، قال البكرة انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. أبو بكرة هنا قال لماذا تلفت نظري إلى خطائه؟ هل كنت مستطيعا أن تنصح سرا فلم تفعل؟ فأنا أقرك حينئذ في لم يستفصل منه، لما رآه ينصح في غيبته أنكر عليه فورا ولم يستفصل، فقال أسكت. حسن حديث الألباني الله يرحمه إمام العصر الحديث، أسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، ولم يستثني. إذن هذا أبو بكر، هذا ابن عباس، هذا أسامة بن زيد، ولم يصح خلافهم. وفي حديث عبادة بن الصامت على معاوية أنكر على معاوية، أنكر على بيع الناس، وهذا اللي نقوله، لا يختفي الحق، نبين الحق لكن في صورة ليس فيها إثارة للناس، بالدليل، بالحكمة، بالموعظة الحسنة. ما نريد نجعل الناس فتنة بعضهم لبعض وتقوم مجازر كما حصل بمن حولنا. أليس الشيطان يريد أن يرجع الشرك للأرض عباد الله؟ أليس بصحيح مسلم حديث جابر إن الشيطان يأس أن يعبد جزية العرب ولكن من التحريش؟ أليس هذا باب من التحريش عندما يقال أعلن النصيحة؟ الإمام أحمد قال كلمة حق عند السلطان جائر أي في مجلسه، هذه الشجاعة ليس لنا في المنبر وربما وصل الخبر مغلوط للسلطان وآذاك وأوذيت الدعوة في مجلسه. الإمام أحمد يقول ليس على المنبر كما يقول كما يرد الخوارج، إذن مطلقا أو مقيدا هذا القول محدث، فلا ينبغي التعويل عليه لما تقدم ذكره. وأشد منه لا شك الإعلان المطلق، فهذا لا شك ينادي به الخوارج كلهم والإخوان المسلمون يسعرونه. والآن الإخوان المسلمون يستغلون هذه الكلمة من اللي يقولها بعض إخواننا أنه يجوز بقيد من المشايخ ويروجوها ويدخلون بأسماء مستعارة وينصروا هذا القول ويسبوا القائل بخلافه. انتبهوا، ترى هناك مسعري فتنة فلا تتبعوهم في تويتر وغير ذلك. فجزا الله خير ابن عثيمين بيّن أن ما جاء عن أبي سعيد ونحو ذلك إنما كان في حضرة السلطان، كما موسى لما نصح فرعون في حضرته. هذا هو السنة المتبعة اللي دل على الكتاب والسنة وأثار الصحابة والعلم بحث المحقق ونقل المصدق وما سوى ذلك هذا المزوق. الثالث من فرق فقال لا، هناك فرق بين النصيحة والإنكار. الإنكار نعم في المجلس، النصيحة يجوز تكون سرا، أما الإنكار علني. نقول يعني تدبر ما تقول إن كنت تقصد بهذا. الإنكار علني إذا كان في مجلسه فصحيح، هذا أبو سعيد فعل لأنه حضر منكر، وقد قال ابن تيمية من حضر لما كان في منكر مصر التغيير ولم يجز البقاء، يعني ينكر ولا يجوز أن يشارك ولا لا. كما أنكر أبو سعيد على ذلك الأمير مع كونه نائب أمير مو أمير أصل كما سيأتي بعد ذلك. فهذا في إنكار المنكر بحضرة السلطان. قالوا أما النصيحة فنعم سرا. سبحان الله، النبي يقول من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها علانية. هنا هل فرق النبي بين الإنكار وبين النصيحة؟ في كلاهما نهى عنها إلا بالقيد الذي جاء عن السلف كما نبه عليه العلمين في حضرته، لكي لا يحسب عليك أنك حضرت مجلس فيه منكر لم تغيره وقد شهدت المنكر. من رأى منكم منكر شاهد، فإذا انتهى المنكر صارت بعد ذلك نصيحة. وحتى النصيحة في حق السلطان لا يظهر علانية كما أمر النبي بذلك. إذن إيش الفرق؟ كله يقول لنا فتنة ولا ينضبط الأمر في هذا ولا هذا. فتدبروا ما تقولوا يا عباد الله. طيب، وحينئذ تأتي المسألة الرابعة، لكن وجدنا علماء يرسلون للسلطان تارة لبعض الملوك علنا وتارة للوزراء. قلنا يا أخي اتق الله، أتريد يعني أن تكرر الحدث الذي حدث في عبد بن عباس لما قال للناس أو ذكر للناس الدليل ابن عباس، صاروا يقولون أبو بكر وعمر وهم أعلى الناس رتبة، فيقول توشك أن تمطر السماء عليكم حجارة؟ أقول لكم رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر، فكيف من دون أبو بكر وعمر بالله؟ ولذلك ابن تيمية هنا قال العلماء يحتج لهم ولا يحتج به، فلا يجوز في تقرير الحكم الشرعي المستدل بأخطاء العلماء أو بما لا يجد لهم حجة محققة من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو اختلف العلماء فلا يجعل قول العالم حجة على العالم إلا بدليل الشرعية. إذا كان في زمن الصحابة لم نقبل كلام عمر بتفصيل داخل عينه للنبي ما فعل، ولم نقبل نعم من ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه إذا من أرسل هدية كما صحيح مسلم يحرم، فأنكر ابن الزبير ذلك وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديه كما قالت عائشة ولم يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال. ولم نأخذ بقول بريدة عندما أمر بوضع النفتة في القبر معه، فإن ذلك خاص بالنبي قال لعله يخفف ايش اوحي اليه بشفاعه يخف عليهم ما لم ييبس ولا لا. فاذا كنا لم ناخذ بهذا لوجود احاديث تخالف مع كون صحابي جليل عالم، فكيف بعالم معاصر بالله؟ فاذا هناك فرق بين شذوذ العالم وخطئه نعم، وبين الخلاف المعتبر. فليس كل خلاف جاء معتبر الا ما كان له حظ من ايش من النظر. تذكرون احمد بن حنبل ماذا قال؟ قال سمعت احمد بن سعيد القطان يقول من خالف عن النصوص لقول العلماء الظاهرة، فقال مثلا من أخذ مذهب أهل المدينة في جواز نكاح المتعة الأغاني وأهل الكوفة في شرب النبيذ قليل الكحول نعم، أو أن الخمر ما يكون إلا بعنب، طيب ومذهب من أهل مكة في متعة النساء، فهو فاسق لأنه ترك النصوص والحق تعصبا لمن لهواه الذي رأى بعض العلماء عليه فأيدهم، إما لحب ذلك العالم متعصبا له أو لغرض في نفسه ترك الحق. والله ما أمر بهذا. أليس عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال كما في صحيح البخاري عندما عرضت فتنة من القول من بعض العلماء، عائشة عالمة لكن عائشة رأت رضي الله تعالى عنها أنه يؤخذ بحق عثمان من قتلته، علي بن أبي طالب حقيقة وافق السنة قال لا حتى يستتب الأمر ويكون ولي أمر ويطالب أولياء عثمان ثم نقيم الحد، هكذا والدنيا هكذا عايمة، يعني ما يصلح أن نأخذ وتكون فتنة وتقوم مقاتل. فكان وافق الدليل من علي. فهنا عمار بن ياسر قال للناس أن هذه زوجة نبيكم في الدنيا عالمة عائشة، وأن الله ابتلاكم بقولها ليعلم أبقولها تأخذ أم بقول الله. الله يقول تعرفون في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم، فأي شيء يؤدي إلى ترك طاعة ولي الأمر من إعلان النصيحة له وتعسير الأخذ بقول ولي الأمر في اجتهاداته وتقريراته ما لم تكن معصية لا يسمح به، ومن ذلك أن تذكر مثالب علانية. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها إيش ليس منا من خبب امرأة على زوجها، مع أن المخبب يذكر شيء حق، تجور الزجارة جارتها تجلس معها في فنجان القهوة تنظر العيال يقول زوجك إلى الآن ما اشترى لهم صيفي بس شتوي مساكين، زوجك مهم العيال لشكله مطلع لزواجه ولا المهم اترك الغيبة تقول شيء حق، فعلا كان قصر ولم يأتي بثياب صيفية ولم تلمزه، لكن لما أثارت هذه المرأة المسكينة على زوجها صارت ما ودها تطيعه لأنها نصحت لزوجها الغائب إيش علانية في غيبته، ما انتظرت حتى يعني تجعل زوجها يذهب إلى زوجها ويقول عيالك والله شفتهم كذا لا تنسى ترى اشتريهم كذا راح لمجلسه، فهذه الزوجة أصبحت مخببة لا تريد أن تطيعه، ليش قصر في كذا؟ إذن عسرتم الطاعة هدمتم البيت ولا هدمتم البيت. كذلك الدولة هذه بيت يهدمها مثل الإخوان المسلمين والدواعش عندما يصيحون بما يرونه من المنكرات يستغلونه لتقويض الحكومات فيؤدي إلى منكر أكبر وهو الدماء، ذهاب الأعراض، ذهاب الدين، ذهاب الأنفس والثمرات. قال ابن تيمية ما خرجت طائفة على ولاة أمرها من منكر رأوا إلا كان المنكر الذي أحدثوه يعني من سفك الدم وضياع الدين والدنيا أكبر من المنكر الذي أرادوا نزيلوه من كذا وكذا من المنكرات. النبي نظر الكعبة كما في سنة ماجه فقال ما أطيب ريحك ولا دم المسلم أن يسفك أو أن يؤخذ ماله، كما قال أشد حرمة منك تحرم القتل، قال لا ترجع بعدي كفار يضرب بعضكم رخاب بعض، فكل وسيلة تؤدي إليه من تحريش ونحو ذلك أو من ذكر مثالب لولاية الأمر علن يحرم فعله لا بقيد ولا بقيد اللي هو ما نستطيع سرا أو نصلحا أو غير قيد كما ذلك عليه ظاهر النصوص. فالمسلم أن يعقل القول وينتبه له قبل أن ينشره ولا ينشر سلات العلماء. لا ينشر زلات العلماء. والعلماء الحمد لله أهل السنة يرجعون. أنا أذكر لكم والله على ما أقول شهيد موقف بيني وبين الشيخ فركوس، ويزعمون بعض الناس أطعن فيه. أنا لما أرددت بدليل فالحمد لله إن شاء الله شابهنا عائشة ورد على ابن عمر، ما ادعنا الرجل ولا استغل ذلك بعض ما استغله. شوف يا أخي، يرجعون إن شاء الله أهل السنة إلى الحق بعدما تبين. لا يضرم إخواننا نار الفتن بين المشايخ وبين، قبل يمكن 10 سنين أو لا أذكر، من سنين والله، صلى الشيخ فركوس مع طلابه وأحببت أن أقترب منه وسلم عليه لما جاءني من فضل له ومن مكانه في السنة والدعوة إليها، فاقتربت منه وسلمت عليه وكذا. المهم لكن لاحظ أنهم لا يصلون مع الناس إيش؟ الصلاة على الجنازة بعد الفجر. رجل معذور، قد أحسن من انتهى لما سمع، هذا اللي في فهمه وكذا، هذا فهمه، ففهم أن هذا وقت نهي والصلاة بعموم هي عنها جنازة وغير جنازة. فلما نقلت له الإجماع ورسد له بيعلم قدام المقدسي، والله رجع. وفي نفس الوقت أيضا بين يوم ثاني لقيته أيضا، ذكرت له في كتاب أنه كان يقول يرفع يديه على الصفا لأن النبي رفعها. قلت الشيخ هذا مو في الإحرام، رفعها النبي في غير إحرام. قال آم ورجع. وشيخنا الفوزان شيخنا كان مرة من المرات قال إذا وطأ الرجل زوجه في نهار رمضان لكن بعازم لا يسمى هذا جماع، ثم سبحان الله رجع مرة أخرى وقال لا رجعت عن قولي هذا. فيعني بعض الناس ما يتصور أن الشيخ الفاضل أهل السنة ممكن يخطئ، يعني هذا غلط. ابن تيمي يقول كنت أذن على البعيد في إلى مزدلفة، وأنا ماشي من عرفة إلى مزدلفة وأذن إذا دخل الوقت. قالوا تذكرت أن النبي ما أذن كما في صحيح مسلم الحديث من جابر إلا لما نزل في مزدلفة، فرجعت عن هذا. وأبو هريرة قال كان يفتي أبو هريرة بأن إيش، وهو أفضل الصحابة وأكثر الصحابة رواية، كان يفتي بأن الرجل من أصبح جنوبا في رمضان أو غيره فلا يجوز أن يتم صومه. فلقيه من لقيه وذكره، قال في حديث عن أم سلمة عائشة ترى النبي كان يصبح جنوبا ويغتسل يتم صومه. قال هن أعلم ورجع. فنقول للشيخ وغيره ممن يعني لم يستحضر عند الكلام حديث أبي سعيد وأنه في حضرة السلطان، نذكر أن هذا كان في حضرة السلطان ومكانه بن عثيمين أن ذلك في حضرة السلطان، وأنه لو تكلم على علانية ولم يحضر السلطان تبدأ الفتنة ولم يبلغ السلطان ربما الأمر حتى يعالج الأمر في غير مجلسه. وإيش الفائدة النصيحة له وهي تقال لغيره في المنابر وفي المساجد؟ إيش الفائدة منها؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر، عليه الشجاعة كما قال ابن القيم. وبعضهم يريد أن ينكر على السلطان، فلما يرى ضخام الأبواب تفتح وجلجلة السيوف وإعلان الطاعة وأبهة الملك يذوب ولا ينكر ويتلون، كما يروى عن ابن عمر قال كنا نحضر السلطان فنقول كلاما غير الذي كنا نقوله في مجلسه، قال ذلك نعده من النفاق. هذه الشجاعة أن تصبر وتنصح للسلطان فتناهد الشرف. إذن مسألة أخيرة، إذا خشي الإنسان أو قبل الأخيرة، إذا خشي الإنسان الضرر على نفسه فإنه حينئذ له أن يتكلم ويبين، لكن إذا تكلم ورأى أن هذا يضرر على الدين ومنكر أرجح فحتى في مجلسه لا يتكلم، لا هذا يؤدي إلى منكر أكبر. إذن الكلام محصور في المجلس يا إخواني كما دل عليه الحديث. أخيرا مسألة نواب السلطان، اعلم عبد الله أن الشريعة إذا نهت عن مقصد جاء نهت عن كل طريق يؤدي إليه. لما نهت عن الخروج عن الأمر نهت عن الكلام فيه علانية بقيد غير قيد، كما قال ابن عباس سبحان الله كلام ابن عباس شفاء لفتن الزمان. ألم يقول كفر دون كفر؟ صحيح. والآن يقول إن كنت لابد فانصحه بينك وبينه. فسبحان الله هذا الرجل مبارك النبي دعا له وفقهه في الدين، فعصم الله به الدماء هذا الرجل. اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه، ويجزيه خير عن أمة محمد. كيف حقن الدماء بهذين الأثرين، في النصيحة وفي في التكفير؟ كم عصمت دماء بهذا؟ أن الشيطان يريد أن يستغل ذكر مثالب السلطان ليوقع الناس في مراده. قال إن الشيطان يأس أن يعبد ولكن التحريش. فإذا فتح باب بالقيد هذا سرا ما تستطيع فعلا، وقع التحريش حينئذ بذكر مثالبه، ورجع الشرك للناس اللي انشغلوا بالدماء، تركوا تدريس التوحيد ورجع الشرك فيهم كما في قوم نوح. هذا يريد الشيطان يا أخي. إذا أغلق الباب كله لفتنة الدين والدنيا، واحصر المنكر في السلطان وبالمصلحة الذي. أما نواب السلطان، إذا قلنا أن الشريعة نهت عن شيء من سد الذريعة شاس فعلا أصلحة، ولو قلنا أن من كان له نصيحة دي سلطان يعني السلطان الأكبر، قلنا يدخل فيه أيضا نائبه الوزير، على يجد الإثارة على وزير الشؤون الإسلامية وغيره من الوزراء كرئيس من الدولة ونحو ذلك. يقول إيش أن هذا وزير، أنا ما أثرت على الأمير الكبير. طيب من عين الوزير هذا ولي الأمر؟ فإذا طعنت فيه وأنه لا يصلح الولاية، تسلق بذلك المتسلقون على ولي الأمر أكبر أنه لا يحسن الترشيح وليس له من الخبرة ما يفعل ذلك، فحينئذ لا يصلح الإمارة. إذن أوقعت الناس في فتنة. نعم. ثم ذلك الذي نصح لولي الأمر في صحيح مسلم حديث سعيد، نصح نائب ولي الأمر، نائب ولي الأمر، فسواء نائب المنطقة كأمير المنطقة كأمير خالد الفيصل أو نوابه في التخصصات، كل هذا يؤدي إلى طعن في الحكومات وخروج عليها، أليس كذلك؟ وهو لا يحسن في زعمهم، سيقول الناس لا يحسن تعيين الناس ولا يعرف كفاءتهم، فينبغي وينبغي وهكذا، فيسد الباب إذن. فلا يغتاب ولي الأمر ولا نوابه على مراء منطقة ولا وزراءه في ذلك. وارفع إذا رأيت من وزير شيء ارفع لولي الأمر كبير، فكم أعفي وزير بسبب ثبوت يعني شيء يخالف الشرع أو شيء من ذلك. ولي الأمر لن يقصر في استبدال ما هو أحسن. ولي الأمر الكبير أول ما يطلع على شيء يأتي به ناصح، يكون يعني يكون هو فيه صادق، فتعرفون أن ذلك لن يقصر ولي أمرنا إن شاء الله في ذلك. فإياكم يا عباد الله وتسعير الفتنة التي تخدم الشيطان وحسبه من شياطين الإنس والجن، من رافضة ومن خوارج. ولو أن القائلين بهذا القيد وغيره إخوان لنا، لكن خطأهم في هذا خطير، فلينتبهوا له فليرجعوا عنه، لأنه يؤدي إلى ما هم يكرهونه من الفتن وما رأوه من المظاهرات والخروج على ولي الأمر وغير ذلك. نسأله سبحانه أن يجمع كلمتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة جاءت لنا كل خير، واجعل الموت راحة كل شر. من كان عنده سؤال باستشكال فليتفضل. مشكورا. أرجو من الإخوان أن يستحضروا كل ما في جعبتهم، لأننا شفنا كثير يردون ولم يكونوا من ذوي العلم للأسف، فصار بعضهم يخبط خبط عشواء ويقول لقد قال فلان بهذا القول، يأتي بخطأ العالم يستدل به عدل شرعي. هذا غلط، هذا ليس أسلوب. فلا بد أن يكون الشخص حكيما عالما من أو فقيها أو طالب علم، يطرح الشبهة بدليل بعلم سمعها حتى يذهب ما في نفسه. أنا أترك المجال لإخواننا يتفضلوا ما سمعوه من الشبه وما بقي مما لم نتمه. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكان جبريل يسأل النبي وهو يعلم لكي تذهب الشبهة. نعم تفضلوا يا أخوان، كان عنده استشكال بعد هذا البسط.
شيخنا بعضهم يقول
البسط القاصر، البسط القاصر، لأن ما ندعي حطنا بكل شيء، لكن بالمهم المختصر على الله ينفع به، اللهم انفع به واجعله خالصا لوجهك وتقبله منا. نعم الأخ محمد تفضل. نسمع أبو ويس لأنه بدأ. أبو ويس هو اللي بدأ، تفضل أبو ويس حفظك الله.
الله يجزاك خير شيخ. بعضهم يقول يا شيخ المسألة يعني خلافية، مثل ابن الزبير خرج يقول هذه مسألة خلافية، ليش يعني ترجحوا قول عدم الخروج وبعضهم
أجل. الآن انتقلنا مسألة ثانية أبو ويس الله يحفظ، وهي القتال، هذه أشد، فهمت قصدي؟ مو مسألة النص بقيد. الآن نبغى نحصر المسألة في الشبه هذه الذي طرأ، مع ذلك سأجيبك. احصر الكلام في شبهة أنه إذا ما استطعت تنصح علانية تنصح سرا، صح؟ طيب قول الطريفي والسورية اليوم بالإذاعة بأن هذه مسألة خلافية قول باطل. نقل ابن قدام، نقل الصنعاني الإجماع أنه استقر على أن عدم خروج على الحاكم، إجماع استقر وعمله مستقر على هذا. نعم. وابن الزبير ما قاتل ولي الأمر يا أخواني، ابن مروان بعث الحجاج لغزو مكة اللي كان أميرها ابن الزبير، فصار أمير ضد أمير ولا لا، فتقاتلوا ولم يخرج ابن الزبير على دولة تحت حكم. فهمتم الفرق؟ فهمت أبو ويس؟
واضح.
هي كيف يقولون أبو الزبير كان تحت ولاية الحجاج وخرج عليه؟ باطل هذا يا شيخ. ثم إن جاءنا أثر عن الأشعث، الأشعث ندم أظنه بعد فتة الأشعث، ندم العلماء فيها اللي خرجوا معه، ثم أتباع تابعين أو تابعين. قال الإمام أحمد إذا جاء الحديث عن الرسول فعينه الرأس، عن الصحابة عينه الرأس، عن التابعين فهم رجال من حول رجال. كيف تستلم التابعين على الصحابة؟ الصحابة متفقون على هذا، لا يخرج على الأمر وينكرون الخروج على ولي الأمر. سبحان الله، حتى يظهر كفر بواح. نعم الأخ محمد، الأخ محمد قبلك يا شجاع، عذر الأخ شجاع قبلك، الأخ محمد تفضل. أخ محمد
جزاك الله من فضلكم شيخنا وبارك فيكم. شيخ ما ردكم على الذين يتربصون بالشيخ فركوس ويقولون عنده نزعة خوارج، وكذلك بعض الإخوة الذين تركوا البحث في مثل هذه المسائل وشغلهم الجدل، وكل ما رأوا شيخا رد بعلم وحق على الشيخ فركوس قالوا إنه يريد الإسقاط أو كذا، وكذلك نقل بعض التغريدات كمرابط وغيره من هؤلاء المجاهيل، وجزاكم الله خير.
لا نسمح برجل اشتهر بالسنة وعرف بها أن يطعن فيها، وقد عرف الشيخ فركوس بالسنة وأثنى عليه علماؤنا كما هو معلوم، ما يحتاج هذا. لكن كون أننا نفعل مثل عائشة في ردها على ابن عمر ونبين الخطأ، هذا لا يعني الطعن ولا يسمح أن سمحنا بالطعن إذا قلنا أن هذه مخالفة لمنهج السلف في هذه المسألة. نعم، فنفرق بين مخالفة المبتدع ومخالفة صاحب السنة ولا لا؟ فلا يجوز يثبت حباب الجدل وأنكم تطعنون في الشيخ، وأنكم هذا فعل من لم يتعلم لا الأدب ولا العلم. لا ينسى عائشة قالت أخطأ ابن عمر والحمد لله وصل، والشيخ فركوس لما قلت له هذا كذا رجع والحمد لله، وما حدث بين الطلاب فتنة. فلا ينبغي حينئذ إشعال الفتن من هذه الأشياء في الردود العلمية. ما الرد العلمي يكون بدليله ومناقشة. كل اللي قلته في التغريدة أنا فقط الظاهر من مجموع فعل السلف أنه هذا كان في حضرتك ما قبل ذي، بس مش كنا. فحينئذ أنا أعلم أنه بلغ الشيخ وتدبروا إن شاء الله بيرجع، ما رجع وصار إذا لا قدر الله منهج، وصار الناس من بعده يبدون يطعنون في الحكومات وتصير فتن، ذيك الساعة العلماء لهم موقف بالإصرار والمنهج والشق وانشق عن طريق السلف، لا شك هذا خطير. لكن نتكلم الآن على أننا بيّن الخطأ، وعرف الرجل أنه على السنة إن شاء الله، وهو على علم وعلى بصيرة، ولا يجوز مثل هذا الطعن. خلاص بيّن الخطأ كما فعلت عائشة مع ابن عمر، ولا تثرب على المخطئ وتسقطه، هذه طريقة ما نرتضيها. ونفرق بين من كان على خطأ وبين من أصر وحزب الناس وشق الطريق مثل سماع العودة. ومثل الحواري ومثل اسمهم ذول أصحاب، هذا فرق. فلا تجمع بين مفترقين ولا تفرقوا بين مجتمعين، الله يهديهم ويصلحهم يا رب. نعم تفضل أخو سعيد النهدي. الأخ سعيد تفضل.
صح المايك عنده أخ سعيد.
طيب
أخذ الأخ شجاع عنده مشكلة.
الأخ شجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل.
حياكم الله شيخنا، الله يكتب أجركم الله يحفظكم.
أمين.
شيخ أنا خارج هذه البلاد في بعض من يدعي السلفية، يعني مثلا الكورونا الآن ولي الأمر يعني أوقف الصلاة في المساجد
وقال بالتباعد،
وقال بالتباعد يعني رمضان رمضان يعني أغلق المساجد بالتباعد يعني هذه مصلحة.
قصدك وداع هناك من قال لا تقاربوا، هذه خطأ يعني
يا شيخنا. لا يخرجون بمقاطع يدعون السلفية يقولون الوزير الوزير الوزير، يعني
أنا
ما نتكلم على لا نتكلم على الولي الأمر على الحاكم، نتكلم على الوزير.
الصواب في هذه المسألة، نعم أعلم أن بعض المشايخ حصل له تأويل فيها، لكن الصواب أنها تفتح أيضا باب فتنة لا يخفى عليكم، وأنها حينئذ تؤول إلى الشر الذي نهانا عنه النبي فيما يتعلق بالنصيحة لولي الأمر، لأنها تؤول إلى تهمة ولي الأمر بترك حسن الترشيح والتدبير في ذلك، مما يؤول أيضا إلى الخروج. فعلى إخواننا أن ينصحوا لهذا الوزير سرا، وأن يرفع للأمر الكبير يعني ويبينوا له خطأ الوزير، فإن لم يستجاب لهم فلا يسعهم إلا الصبر والدعاء. فهمتم يا أخوان؟ طيب ثم أن بيان الخطأ بدليله للناس ما في إشكال لو ثبت الدليل، لكن لا يصارع اجتهادات ولي الأمر المستجدة يصارعها. فالأصل أن ولي الأمر مأمون ويراعي المصالح، فلا وجه لتهمته حتى يثبت النص الواضح الصريح على خطأه. كان يقول لا عد صلوا الفجر صلوا الفجر من غير مرجح، يعني ما تصلوا الفجر مرة ولا تصلوا الفجر أبدا. نعم لو جاء معصية هذا أمر آخر، لكن شيء اجتهادي كإغلاق الميكروفونات مثلا على الخارج، ويعني لأن النبي خاصة وأن النبي ما فعل ذلك والصحابة، فهذا يجب طاعتهم، ولا ينبغي أن نخرج مقاطع ضد الوزير ويحرك الناس على ولاة الأمر، فإن هذا يوقع فتنة ولا لا. نعم طيب، وبهذا ينتهي لقاؤنا. نسأله سبحانه أن يصلح ذات بيننا ويجمع كلمتنا على السنة، ويوفقنا لحسن الظن بعلمائنا، وأنهم إن شاء الله الحق يرجعون، وللباطل يدحرون، والله عز وجل ناصر كل من أراد السنة ظاهرا وباطنا. إن تنصر الله ينصركم وثبت أقدامكم. اللهم احفظ لنا علينا ولاة أمرنا، واحفظنا من الفتن وشرها ما ظهر من بطن، واجمع حق كلمتنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم.
لا تنسى اليوم تدخلون بواسطة أبو ويس الزوم، ستكون لنا الجزء الثاني من كلمة ماذا بعد رمضان في مسجد الشفا بالطائف، في مسجد الشفا، والإعلان موجود، فارجو أن تنشروه، ومن حضر إلى مكان فيه ذكر تغفر له ذنوبه بالدرس سيئات وحسنات، وهو في الشفا بالطائف. وذلك أنا الآن شخصيا بتحرك لأصيب المحاضرة، صلى الله ينفعنا ويجعل خالص لوجهه، والحمد لله رب العالمين.
نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله وآمنوا بأن ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله وفعاله وتقريراته وأصحابه من بعده من الذين أخذوا عنه رضي الله تعالى عنهم، والذين التمسك بهديهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فيه الخير، أو هو الخير كله، وأن من خالف ذلك بما حسنه عقله أو تدين برأي أو باقتضاء عرفي أو قلد من يحب أو نحو ذلك فهذا مخالف لهذا الأصل، والذي أمر الله به وأنزله فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فأمر الدين كما روى ذلك اللالكائي في شرح أصول أهل السنة، اعتقاد أهل السنة، أمر الدين هذا من أمر الصلاة والعبادات والاعتقاد والمنهج، قائم على الاتباع لا على الرأي والتحسين العقلي والتحزب الفكري أو الابتداع. والعلماء إذا قرروا شيئا في الشريعة فيجب أن نحتج لهم ولا نحتج بهم، لقوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وإذا اختلف العلماء، فهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز أن تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. وقد عظم الرب سبحانه وتعالى القول عليه إثم القول عليه بغير علم، فقال: لا إله إلا هو، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين أن في آخر الزمان ستكون فتن يعني تأتي كقطع الليل المظلم، يقول كما صحيح مسلم: يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وإن سبب مجانبة الحق إما التأويل الفاسد من ذوي العلم من قياس مرجوح أو فاسد، أو هوى
متبع من جاهل، أو ترك استكمال البحث والنظر وجمع الأدلة والبحث المحقق والنقل المصدق. قال الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا كان ذلك كذلك، فمن فتن العصر والتي ينبغي للمسلم دوما أن يتعوذ بالله من الفتن كما أمر النبي بالتعوذ منها، فتنة الخروج على ولاة الأمر بلسان أو سنان، لأن الشيطان يرى أن هذه الفتنة أقصر طريق لذهاب الدين، ليس كذلك؟ فلا ينبغي أن نفتح للشيطان بابا للتحريش على السلطان، لا بلسان ولا بفعال، لأن ذلك ينتهي إلى السنان وسفك الدماء وتهييج العامة والدهماء. وإذا رفع السيف فكيف يرقى الدم من بعدها؟ وقد رفع في عهد عثمان فلم يرقى حتى الآن بسبب فتنة القالة في السلطان، فإنهم كانوا في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في غيبته يرون المصلحة أن يغتابوا عثمان ويذكروا خطأه، فيقولون عثمان يقرب ولي أمر، يقرب بني عمومته إلى آخره، فلا يزال الأمر كذلك حتى آل إلى قتل عثمان بعد ما كسر الباب هو عمر ولم يرق الدم حتى الآن. ونفس الفتنة لا تزال تتناقل عن الأمم، عن طبقات الناس إلى الآن، وهم يتحدثون عن السلطان، بل هناك من يؤصل ذلك خطأ لا شك ويظن أنه السنة ويفرق، فيقول يجوز الكلام على السلطان إذا ما استطعت علنا إذا ما استطعت سرا ورجوت في ذلك مصلحة راجحة. ولذلك سيكون هذا المجلس رد على هذا القول، لأنه باب لتحصيل مقصود الشيطان والقائل به لا يشعر. ولا شك أن خطأ من كان على السنة غير خطأ من كان مبتدعا في أصله، فالأول يعلم ويبين له دون طعن ودون توبيخ لكي يستفيد منه الناس، يبين خطأ كما قالت عائشة: أخطأ ابن عمر، في رواية كذب ابن عمر إلى آخره، قول النبي كذب بالسنابل. ومع ذلك يثنى على ذلك ويلقب باللقب اللائق به إذا كان صاحب سنة، أما إذا كان صاحب سنة صاحب بدعة فكما فعل عمر مع صديق أمر بهجره وشن عليه، فصاحب السنة قد يعتريه الخطأ ويرجع، فإن أصر وجعله منهج هنا للعلماء كلام معه. طيب، فسنخصص هذا المجلس حينئذ في الرد على من قال بنصيحة ولي الأمر علنا إذا لم يمكن ذلك، إذا لم يمكن نصحه سرا وترتب على نصحه مصلحة راجحة. فنبدأ مستعين بالله متوكلين عليه سبحانه وتعالى، فنقول: أولا، الأصل في نصح ولي الأمر، في ولي أمر المسلمين، وإن كان فاسقا ظالما أو لا شك، ومن باب أولى إن كان بارا أو إن كان صالحا تقيا، الأصل في ذلك كله السر، الإصرار بالنصيحة، السر بالنصيحة والإصرار بها. وذلك لاتفاق عمل السلف المحقق المستمر، وما جاء من دليل من الكتاب والسنة، وأن القول بالإعلان بالنصح الحاكم سواء قدر على الإصرار له فلم يسر وأعلن، أو لم يقدر على الإصرار له ولم يمكن فأعلن، أو رأى مصلحة، كل ذلك محدث لا يعرف له أصل من عمل السلف. ويدل على هذا الأصل في النصح لولي الأمر سرا، وأن القول سواء كما ذكرنا بإذاعة النصح له علنا مطلقا أو بقيد أنه لا يستطيع أو لتغليب مصلحة أو نحو ذلك محدث، يدل على ذلك من كلام السلف ما رواه البخاري في صحيحه. لما قيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان، لأنهم كانوا يرون في زعمهم أن له أو وقع منه بعض المثالب المخالفة، مثل أنه يقرب بنو عمومته ويترك الناس بلا وظائف وغير ذلك مما قالوا، فدعوه للنصيحة العلنية، لأنهم ما قالوا له هل أنت تسر لعثمان بالنصيحة أو لا، مطلقا قالوا ألا تنصح له، إذن ما يريدون إلا النصيحة العلنية. فماذا أجابهم؟ رضي الله تعالى عنه لما قيل له كما في صحيح البخاري في كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر، قال أبو وائل وهو شقيق بن سلم الأسدي رحمه الله وهو ثقة مخضرم كما قال عنه ابن حجر، قيل لأسامة، وأسامة هو بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعرف الناس حينئذ بسنته، من أعرف الناس بسنته لأنه كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تكلم هذا يعني عثمان، فقال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. رأيت ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال كلمته في السر، حيث أني لو كلمته في العلن أكون أثرت بذلك فتنة، أكون أول من افتتحها. وفي رواية أني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا، لا أكون أول من فتحه، وعند مسلم مثله، يعني كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، لأن ذلك الكلام العلني يهيج الفتنة. طيب، فلنقف وقفات عند هذا الأثر، فانتبهوا لها واستمعوا لها أيها الناس. الوقفة الأولى فيه تقرير لهذا الأصل عند الصحابة، أن ولي الأمر لا ينصح إلا إيش؟ سرا. فإنه لما قال لا أفتح باب أكون أول من فتحه، أنا يعني من فتنة بالنصيحة العلنية، ما أنكر عليه أحد من طبقته وقال لا يجوز إذا كان هناك مصلحة. وهو لم يستثني لما قال أول من فتحه أنا، دل أنه محدث لو فتحه أحد بعده، ولم يأتي ما ينسخه من كلام أحد من الصحابة، فحينئذ وبما أنه لم يقل إلا إن كان هناك مصلحة فسأذيع به، ها قال هذا، أو لم يتمكن سرا فسأذيع به، هل يجوز للصحابي أن يترك البيان وقت الحاجة؟ فدل على أن هذا القول محدث وأن الأصل في النصيحة السر، هذا فهم الصحابة. وينضم إلى قول أسامة رضي الله تعالى عنه ابن عباس فيما رواه سعيد بن منصور في سننه، فقال ابن عباس إن كنت ولا بد ناصحا لولي الأمر فبينك وبينه، ولا أعرف لهم مخالف الآن من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما ما يذكر عن عباد بن الصامت وأنه نصح لمعاوية وأنه قال للناس لا تبيعوا الذهب بالذهب، فهذا إن ثبتت هذه الزيادة فإن عبادة أنكر على الناس البيع الذي تم، ما ربط الأمر بالسلطان وهو معاوية وقال كيف يقول هذا معاوية وهذا لا يستحق وأخطأ معاوية، قال لا تبيعوا أيها الناس هكذا لأن هذا ربا فقط، كما كان مشايخنا يذكرون المنكر يذكرون الخطأ كالشيخ بن باز بن عثيمين رحمهم الله، لكن لا يربطونه بالسلطان ويثيرون عليه بكلام كما يفعل الخوارج أو يفعل من تعرفون ممن أدى قوله إلى فتن عظيمة. ولم يقولوا حينئذ هؤلاء إلا ابن عباس وأسامة إلا إذا لم تتمكن من نصحه سرا أو تبينت مصلحة راجحة، ما قالوا هذا أبدا. وقد قال الإمام أحمد من التمسك ما كان عليه الصحابة، ومن أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويؤيد هذا الأصل الذي ذكراه رضي الله تعالى عنهم وذهب إليه ابن عبد البر وبينه الأندلسي، حيث قال من كان له قدرة كما في التمهيد أن ينصح الحاكم من من يآكله أو كذا فليفعل، فإن لم يستطع ما قال فليعلن إذا راجع مصلحة، فإن لم يستطع فليس له إلا الصبر والدعاء كما كان الإمام أحمد يفعل. فما حفر عن الإمام أحمد كلمة، مع أن السلطان في وقته يقول بخلق القرآن، كان يذكر المنكر ويقول خلق القرآن لا يجوز القول به، نعم، لكن ما يربطه بالسلطان ويثير عليه رحمه الله، حتى لما جاءوه من يثير على السلطان عنده ما قال كلامكم هذا مصلحة وبين وبينكم، قال في قلوبكم دغل، قالوا نريد أن ينزع من طاعته يدرس أولادنا خلق القرآن في المدارس إلى آخره، قال في قلوبكم دغل هذا خلاف الآثار، ولن يستثني الإمام أحمد ويقول إلا إذا رجوتم مصلحة وتكلمتم الآن، ما دامكم تكلمتم في غيبته الآن ورجوتم مصلحة لا بأس، أنكر عليهم أشد الإنكار الإمام أحمد ولم يفرق، وهو إمام أهل السنة. ومن هنا قال ابن عبد البر إذا لم يستطع أن ينكر عليه سرا، ما قال يعني إذا رجى مصلحة فلينكر عليه علنا أو إذا ما استطاع سرا أن ينكر عليه، قال فإذا لم يستطع أن يأتيه وينصحه سرا فليس له إلا الدعاء إلا الصبر والدعاء، فالتغيير يكون يا إخوان بالصبر أحيانا، ليس تغيير المواجهة دائما والكلام، وإن النصر مع الصبر والعسر يسر. أليس الإمام أحمد صبر وصبر ولم يتكلم على السلطان ويثير عليه في محنته طوال حتى خرج من السجن؟ إيش كانت النتيجة؟ خرج من السجن وكانت له العقبة وبالصبر. إذن التغيير ليس دائما بالمواجهة، قد يكون بالصبر. ثم الإمام ما سكت، ما نقول إذا ما عين السلطان يسكت عن الحق، بيّن أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، ومن قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، لكن ما ربط بالسلطان وأثر عليه، بيّن. فليس دي أحد عذر يقول إذن يختفي الحق، ما قلنا يختفي الحق، لكن لا تربط بالسلطان فتؤجج فتنة الدهماء والعامة، ولا ينضبط القول بالمصلحة والمفسدة، لأن العام ما يضبطون هذا، ولا ينضبط هذا عند العالم، ولا يعرف كل بيت وش يدير فيه. فإذا أعلن النصيحة فحينئذ سيستغل ذلك الخوارج والدهمة والعوام، وهذا بخلاف الإنكار على خطيب جمعة أو من أحد من ذوي العلم، فإن السلف يفرقون. فعائشة ردت على ابن عمر علانية، والنبي رد على خطيب قال بئس الخطيب أنت، ولم يكن تقصد عائشة الطعن كما يقول الآن لما رددنا على البعض في هذا قال أن تطعن لي فلان. ردت عائشة وبينت الحق بدليله، لما سمعت ابن عمر يقول اعتبر النبي في رجل، فقالت ما اعتبر النبي في رجل، ما اعتبر النبي إلا ابن عمر معه، ما اعتبر النبي في رجب قط، ما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. فإذا عائشة رضي الله تعالى عنها ردت، لكن لما أتوا على رجل من ذوي العلم صاحب سنة، لكن لما جاءوا إلى السلطان السلف فكان ابن عباس يقول إن كان ولا بد لا بد فبينك وبينه، ولم يقل إذا رجلت مصلحة أو لم تقدر. وكذا قرر البخاري عصره ابن عبد البر فقال فإن لم تستطع فالصبر والدعاء، حتى قال إمام أحمد إني لأدعو لي ولي الأمر صباحا مساء ومساء، وقال لو كانت لي دعوة استجابة لجعلت هذه سلطان هو وغيره، لأن في صلاحه يصلح البلاد والعباد. فأمروا بالصبر على ذلك، والنصح في مجلسه، ولا يعني ذلك ألا يبين الخطأ من غير إثارة وربط به تلويحا أو تصريحا، كما هي منهج شيخنا الإمام بن باز والفوزان، الشيخ الفوزان الوالد، وكذلك مفتي الديار السعودي محمد بن إبراهيم، وغيرهم وغيرهم من أئمتنا رحمهم الله. فإذا قال قائل وما دليلك من الكتاب من أن هذا مراد رب الأرباب، قلت سبحان الله في الولي الأمر الكافر فكيف بالمسلم، ألد أعداء الله؟ وقد ذكرت هذا في نفسي، وجدت شيخ الفوزان يذكره بعد، والحمد لله على فضله ومنته، فإن الله أرسل موسى إلى فرعون وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولم يقل من المصلحة أن تدعو من إسرائيل وتبين لهم أخطاء فرعون، ولم يجعل المصلحة أنه يذم فرعون من بني إسرائيل، بل قال اذهب إلى فرعون. قال مالك فمكث منذ أن بعث موسى مع فرعون يعني 40 سنة. طيب هذه الفترة كلها هل أثار بني إسرائيل عليه أو ذكر مذالب فرعون، أو كان يدعو فرعون فقط للتوحيد تردد على قصره، لأنه إذا صلح صلح الناس من بعده، يدعو بني إسرائيل للتوحيد، يدعو فرعون ليترك عبادة نفسه إلى آخره، ما كان يثير، ما في فائدة أصلا لو أثار بني إسرائيل على فرعون ومسحهم فرعون كلهم وقتلهم، ما كان في فائدة يعني. حتى النبي نفسه ما أثار المسلمين في عصره في مكة لما بعث، ولا في المدينة في مكة على كفار قريش، قال وصبحا فلما اجتمعوا قال انظروا أساءكم هؤلاء يعبدون الأصنام وصنعوا لكم أصنام وأتوا بأصنام، ما قال هذا، دعاهم للتوحيد، يعني إذا صلحت العقيدة صلح كل شيء بعدها، سيطيعون الله في كل أمر لو صلحت العقيدة، فدعاهم العقيدة الصحيحة التوحيد. فانظر إلى كل الأنبياء ماذا صنعوا، كانوا على ذلك. إبراهيم ناظر النمرود في مجلسه موسى ذهب إلى فرعون وترد عليه 40 سنة. إذن هذا منهج الصحابة والكتاب والسنة. المسألة الثانية قولهم طيب إذا غاب عن مجلس السلطان فله له، هل له إن إعلان النصح له إذا رجى مصلحة ولم يمكنه السلطان من الإذاعة كان يعلن في خطبة الجمعة؟ فإننا سمعنا الآن بعض المشايخ يقولون هذا، أحد المشايخ يقول هذا، يقول ينصح ولي الأمر علنا إذا لم يمكن سرا وترتب على نصحه علنا مصلحة راجحة فلا بأس. هذا التفريق لم يقل به أحد من السلف رضي الله تعالى عنهم. ويدل أولا قبل أن ننتقل للثاني على ذلك الأصل ذكرناه بأن الأصل في النصح السر، ذكر القرآن نذكر السنة، ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لذي سلطان، هذا عام في السلطان، نعم، فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. ما وما كان ربك نسيه، ما استثنى النبي قال إلا إذا لم تستطع فأعلن إذا كان في مصلحة، ما قال النبي هذا. حينئذ لابد المسلم أن يقنع بالسنة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهذا دليل على أن النصح للسلطان والذي يقولون يجوز علنا، أما الإنكار الإنكار يجوز إيش؟ يجوز علنا، أما النصح سرا. حتى النصح، النصح مثل الإنكار في هذا، فالنبي قال من كان له نصيحة للسلطان ليبدي علنا، ما استثنى. قالوا وهي المسألة الثانية الآن، لكن هناك ما يدل من عمل الصحابة على أنه يجوز إعلان النصيحة للسلطان، وذلك بقيد، بقيود، ما هي؟ أن لا يستطيع ذلك سرا مع السلطان، أن يترتب مفسدة مصلحة راجحة أو لا تكون مفسدة راجحة أو كما ذكروا. والدليل يقولون على هذا إعلان أبو سعيد الإنكار على من؟ على ولي الأمر أو ذلك الرجل عندما خطب قبل الصلاة كما في صحيح مسلم، قبل صلاة العيد، فشبذه من ثوبه وقال غيرتم، وقال ما لا تعلم يعني ما حث الناس، قال ما نعلم خير مما تعلم، وقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى الذي عليه. قالوا فهذا إنكار علني، وحينئذ لم يتفطنوا إلى شيء، والتبس عليهم الأمر هنا، لم يتفطنوا إلى ما ذكروا لكيف شرح السنة عن السلف، دين الله قائم على الاتباع. فاتباع السلف هنا أن تفرق بين ما فعله ذلك الصحابي الجليل في مجلس السلطان والسلطان حاضر هو أو هو غائب عنه، كما بين ابن عثيمين في كلام مقيد له، يعني بعضهم يأتي بإطلاقات لكلام عثيمين أو غيره. ابن عثيمين بين أن كل النصوص والآثار، نعم، إنما ذلك كانت في باب العلم النصيحة للسلطان في حضرة السلطان، وصدق، وعلهم يستفيدون من حديث اليدين، النبي كان يمثل ولي أمر، فالنبي لما زاد الصلاة خمس صلى ثنتين كما صحيح البخاري أنس قال له يا رسول الله في نفس المجلس، قال له أزيد في الصلاة الحديث. كذلك قال ذكر ذلك الصحابي أن الصلاة قبل الخطبة، إذن في مجلسه. الفرق هو الاتباع، الاتباع لعملهم، الاتباع لعملهم، إذن ما قال قول النبي صلى الله عليه وسلم استترك أمتي على 73 فرقة كما في السنة الترمذي، كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه أصحابه في أمر التعبد، مصح الحاكم، الجهاد، في التكفير، في الصلاة، في الاتباع. حتى إذا أراد أن ينكر على غلط الحاكم في مجلسه، هنا يقال يراعى المصلحة والمفسدة في المجلس، لأن الإذاعة أصلا من الثوابت، ترك الإذاعة للولي الأمر من الثوابت. النبي قال من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانيه، فهي مصلحة والدعات بعد هذا الشيء الذي من الثوابت يخالف النص الشرعي فهو مصلحة ملغاة، سيما وأن الأمر لا ينضبط تقول للمصلحة الراجحة وأن تذيع لهذا في كل مكان وتجيزه فإنه لا ينضبط معك الأمر. وأصحاب هذا القول سبحان الله قالوا للمصلحة الراجحة يجوز الإعلان، وجهوا نصيحة لولي الأمر في هذا الزمن ورأينا خطابهم. فبالله هذا الزمان مثلا يتفق مع ما قلتم على أنه خالف ما قلتم، ونقول ينبغي أن يكون أمامه. أليس هناك خوارج وفتنة الإخوان والغربي، فتنة الرافضة والحوثيين والدواعش وحزب اللات وحزب البعث وحزب كل هذا، ما يجعلكم حتى تعملوا بقولكم تقول المصلحة الراجحة؟ أي المصلحة في بث النصيحة والأمر في هذا الزمان؟ نعم، أي مصلحة؟ أليس لما جاء عمر وهو ولي أمر، مع أنه ولي أمر، يبث كلاما في كون أبو بكر أخذ الولاية ثلثة، كان في صحيح البخاري عبد الرحمن عوف قال إطلاقك بالإعلان علنا في هذا المكان الحج الذي ومن فيه فيه الرعاع وفيه يؤدي يعني إلى فتنة. طيب كبر الحج أكبر من الحج، يريدون أن ينبث النصيحة الحاكم بتويتر أكبر من الحج. فأخيش فيش بيقول هذاك الصحابي عبد الرحمن بن عوف وأقره عمر. إذن لا ينضبط أمر بأن نقول إذا كان هناك فتنة، لا، كيف ينضبط هذا؟ إن جاء النص يدعون للأمان، وكذلك عمل الصحابة الكرام، من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، ولم يفرق النبي بين عدم الاستطاعة للنصيحة له أو المصلحة الراجحة وغير ذلك، وكذا الصحابة من بعده كابن عباس كما في سعيد بن منصور قال إن كان ولا بد فبينك وبينه، وكذلك الصحابي الجليل أسامة بن زيد بين أنه محدث ولم يفرق، فقال لا أفتح باب، يعني بالعين النصيحة لعثمان أكون أول من فتحه أنا، إذن هذا محدث كلام الصحابة معناه ولم يفرق. وكذلك أبو بكر كما روى ذلك الترمذي في جامعه قام ابن عمار يخطب في ثياب رقاق، فقال رجل بحضرة أبو بكر غائب عن السلطان، انظر الآن، قال أبو بكر انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. أبو بكر هنا قال لماذا تلفت نظري إلى خطائه؟ هل كنت مستطيعا أن تنصحه سرا فلم تفعل؟ فأنا أقرك حينئذ في لم يستفصل منه، لما رآه ينصح في غيبته أنكر عليه فورا ولم يستفصل، فقال أسكت. حسن الحديث الألباني الله يرحمه إمام العصر في الحديث، أسكت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ولم يستثني. إذن هذا أبو بكر، هذا ابن عباس، هذا أسامة بن زيد، ولم يصح خلافهم. وفي حديث عبادة بن الصامت على معاوية أنكر على معاوية أنكر على بيع الناس، وهذا اللي نقوله، لا يختفي الحق، نبين الحق لكن في صورة ليس فيها إثارة على للناس، بالدليل، بالحكمة، الموعظة الحسنة. ما نريد نجعل الناس فتنة بعضهم لبعض وتقوم مجازر كما حصل بمن حولنا. أليس الشيطان يريد أن يرجع الشرك إلى الأرض عباد الله؟ أليس في صحيح مسلم حديث جابر إن الشيطان يأس أن يعبد جزية العرب ولكن من التحريش؟ أليس هذا باب من التحريش عندما يقال أعلن النصيحة؟ الإمام أحمد قال كلمة حق عند السلطان جائر أي في مجلسه. هذه الشجاعة ليست لنا في المنبر، وربما وصل الخبر مغلوط للسلطان وآذاك وأوذيت الدعوة في مجلسه. الإمام أحمد يقول ليس على المنبر كما يقول كما يرد الخوارج، إذن مطلقا أو مقيدا هذا القول المحدث، فلا ينبغي التعويل عليه لما تقدم ذكره، وأشد منه لا شك الإعلان المطلق، فهذا لا شك ينادي به الخوارج كلهم والإخوان المسلمون يسعرونه. والآن الإخوان المسلمون يستغلون هذه الكلمة من اللي يقولها بعض إخواننا أنه يجوز بقيد من المشايخ، ويروجوها ويدخلون بأسماء مستعارة وينصروا هذا القول ويسبوا القائل بخلافه. انتبهوا، ترى هناك مسعري فتنة، فلا تتبعوهم في تويتر وغير ذلك. جزا الله خير ابن عثيمين بيّن أن ما جاء عن أبي سعيد ونحو ذلك إنما كان في حضرة السلطان، كم وسلم نصع فرعون في حضرته. هذا هو السنة المتبعة اللي دل على الكتاب والسنة وأثار الصحابة والعلم بحث المحقق ونقل المصدق وما سوى ذلك هذا المزوق. الثالث من فرق فقال لا، هناك فرق بين النصيحة والإنكار. الإنكار نعم في المجلس، النصيحة يجوز تكون سرا، أما الإنكار علني. نقول يعني تدبر ما تقول إن كنت تقصد بهذا الإنكار علني. إذا كان في مجلسه فصحيح، هذا أبو سعيد فعل لأنه حضر منكر، وقد قال ابن تيمية من حضر المكان في منكر مصر التغيير ولم يجز البقاء، يعني ينكر ولا يجوز أن يشارك ولا لا. كما أنكر أبو سعيد على ذلك الأمير مع كونه نائب أمير مو أمير أصل كما سيأتي بعد ذلك. فهذا في إنكار المنكر بحضرة السلطان. قالوا أما النصيحة فنعم سرا. سبحان الله، النبي يقول من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية. هنا هل فرق النبي بين الإنكار وبين النصيحة؟ في كلاهما نهى عنها إلا بالقيد الذي جاء عن السلف كما نبه عليه العلمين في حضرته، لكي لا يحسب عليك أنك حضرت مجلس فيه منكر لم تغيره وقد شهدت المنكر. من رأى منكم منكر شاهده، فإذا انتهى المنكر صارت بعد ذلك نصيحة. وحتى النصيحة في حق السلطان لا يظهر علانية كما أمر النبي بذلك. إذن إيش الفرق؟ كله يقول لنا فتنة ولا ينضبط الأمر في هذا ولا هذا. فتدبروا ما تقولوا يا عباد الله. طيب، وحينئذ تأتي المسألة الرابعة، لكن وجدنا علماء يرسلون للسلطان تارة لبعض الملوك علنا وتارة للوزراء. قلنا يا أخي اتق الله، أتريد يعني أن تكرر الحدث الذي حدث في عبد بن عباس لما قال للناس أو ذكر للناس الدليل ابن عباس، صاروا يقولون أبو بكر وعمر وهم أعلى الناس رتبة، فيقول توشك أن تمطر السماء عليكم حجارة. أقول لكم رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر، فكيف من دون أبو بكر وعمر بالله؟ ولذلك ابن تيمية هنا قال العلماء يحتج لهم ولا يحتج به، فلا يجوز في تقرير الحكم الشرعي المستدل بأخطاء العلماء أو بما لا يجد لهم حجة محققة من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو اختلف العلماء فلا يجعل قول العالم حجة على العالم إلا بدليل الشرعية. إذا كان في زمن الصحابة لم نقبل كلام عمر بتفصيل داخل عينه للنبي ما فعل، ولم نقبل نعم من ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه إذا من أرسل هدية كما صحيح مسلم يحرم، فأنكر ابن الزبير ذلك وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديه كما قالت عائشة ولم يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال. ولم نأخذ بقول بريدة عندما أمر بوضع النفتة في قبر معه، فإن ذلك خاص بالنبي، قال لعله يخففوا إيش أوحي إليه بشفاعة يخف عليهم ما لم ييبس ولا لا. فإذا كنا لم نأخذ بهذا لوجود أحاديث تخالف مع كوني صحابي جليل عالم، فكيف بعالم معاصر بالله؟ فإذا هناك فرق بين شذوذ العالم وخطأه، نعم، وبين الخلاف المعتبر. فليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من إيش؟ من النظر. تذكرون أحمد بن حنبل ماذا قال؟ قال سمعت أحد بن سعيد القطان يقول: من خالف عن النصوص لقول العلماء الظاهرة، فقال مثلا: من أخذ مذهب أهل المدينة في جواز نكاح المتعة الأغاني، وأهل الكوفة في شرب النبيذ قليل الكحول، نعم، أو أن الخمر ما يكون إلا بعنب، طيب، ومذهب من أهل مكة في متعة النساء، فهو فاسق، لأنه ترك النصوص والحق تعصبا لمن؟ لهواه الذي رأى بعض العلماء عليه فأيدهم، إما الحب ذلك العالم متعصبا له أو لغرض في نفسه، ترك الحق، والله ما أمر بهذا. أليس عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال كما في صحيح البخاري: عندما عرضت فتنة من القول من بعض العلماء، عائشة عالمة، لكن عائشة رأت رضي الله تعالى عنها أنه يؤخذ بحق عثمان من قتلته، علي بن أبي طالب حقيقة وافق السنة، قال لا، حتى يستتب الأمر ويكون ولي أمر ويطالب أولياء عثمان ثم نقيم الحد، هكذا والدنيا هكذا عايمة، يعني ما يصلح أن نأخذ وتكون فتنة وتقوم مقاتل. فكان وافق الدليل من علي. فهنا عمار بن ياسر قال للناس إن هذه زوجة نبيكم في الدنيا عالمة عائشة، وإن الله ابتلاكم بقولها ليعلم أبقولها تأخذوا أم بقول الله. الله يقول تعرفون في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأي شيء يؤدي إلى ترك طاعة ولي الأمر من إعلان النصيحة له وتعسير الأخذ بقول ولي الأمر في اجتهاداته وتقريراته ما لم تكن معصية لا يسمح به. ومن ذلك أن تذكر مثالب علانية. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها إيش؟ ليس منها من خبب امرأة على زوجها، مع أن المخبب يذكر شيء حق. تجور الزجارة جارتها، تجلس معها في فنجان القهوة، تنظر العيال يقول: زوجك إلى الآن ما اشترى لهم صيفي، بس شتوي مساكين، زوجك مهم العيالك لشكله مطلع لزواجه ولا المهم، أذكر أترك الغيبة، تقول شيء حق، فعلا كان قصر ولم يأتي بثياب صيفية ولم تلمزه، لكن لما أثارت هذه المرأة المسكينة على زوجها صارت ما ودها تطيعه، لأنها نصحت لزوجها الغائب إيش؟ علانية في غيبته، ما انتظرت حتى يعني تجعل زوجها يذهب إلى زوجها ويقول: عيالك والله شفتهم كذا، لا تنسى ترى اشتريهم كذا، راح لمجلسه. فهذه الزوجة أصبحت مخببة لا تريد أن تطيعه، ليش قصر في كذا؟ إذا عسرتم الطاعة، هدمتم البيت ولا هدمتم البيت. كذلك الدولة هذه بيت، يهدمها مثل الإخوان المسلمين والدواعش عندما يصيحون بما يرونه من المنكرات يستغلونه لتقويض الحكومات، فيؤدي إلى منكر أكبر وهو الدماء، ذهاب الأعراض، ذهاب الدين، ذهاب الأنفس والثمرات. قال ابن تيمية: ما خرج الطائفة على ولاة أمرها من منكر رأوا إلا كان المنكر الذي أحدثوه يعني من سفك الدم وضياع الدين والدنيا أكبر من المنكر الذي أرادوا نزيلوه من كذا وكذا من المنكرات. فالنبي نظر الكعبة كما في سنة ماجه فقال: ما أطيب ريحك ولا دم المسلم أن يسفك أو أن يؤخذ ماله، كما قال: أشد حرمة منك، تحرم القتل. قال: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رخاب بعض. فكل وسيلة تؤدي إليه من تحريش ونحو ذلك أو من ذكر مثالب لولاة الأمر علن يحرم فعله، لا بقيد ولا بقيد اللي هو ما نستطيع سرا أو نصلحه أو غير قيد كما دارت عليه ظاهر النصوص. فالمسلم أن يعقل القول وينتبه له قبل أن ينشره، ولا ينشر سلات العلماء، لا ينشر سلات العلماء، والعلماء الحمد لله للسنة يرجعون. أنا أذكر لكم والله على ما أقول شهيد موقف بيني وبين الشيخ فركوس، ويزعمون بعض الناس عن فيه. أنا لما رددت بدليل فالحمد لله إن شاء الله شابهنا عائشة ورد على ابن عمر، ما دعنا الرجل ولا استغل ذلك بعض ما استغله. شوف يا أخي، يرجعون إن شاء الله أهل السنة إلى الحق بعدما تبين، فلا يضرم أخواننا نار الفتن بين المشايخ وبين. قبل يمكن 10 سنين أو لا أذكر، من سنين والله، صلى الشيخ فركوس مع طلابه وأحببت أن أقترب منه وسلم عليه لما جاءني من فضل له ومن مكانة في السنة والدعوة إليها، فاقتربت منه وسلمت عليه وكذا. المهم لكن لاحظ أنهم لا يصلون مع الناس إيش الصلاة على الجنازة بعد الفجر. رجل معذور قد أحسن من انتهى لما سمع، هذا اللي في فهمه وكذا، هذا فهمه، ففهم أن هذا وقت نهي والصلاة بعموم منهي عنها جنازة وغير جنازة. فلما نقلت له الإجماع ورسلت له بيعلم قدام المقدسي، والله رجع. وفي نفس الوقت أيضا بين يوم ثاني لقيته أيضا، ذكرت له في كتابه أنه كان يقول يرفع يديه على الصفا للنبي رفعها، قلت شيخ هذا مو في الإحرام، رفعها النبي في غير إحرام، قال آم ورجع. وشيخنا الفوزان شيخنا كان مرة من المرات قال إذا وطأ الرجل زوجه في نهار رمضان لكن بعازم لا يسمى هذا جماع، ثم سبحان الله رجع مرة أخرى وقال لا رجعت عن قولي هذا. فيعني بعض الناس ما يتصور أن الشيخ الفاضل أهل السنة ممكن يخطئ، يعني غلط. ابن تيمي يقول كنت أذن على البعيد في إلى مزدلفة، وأنا ماشي من عرفة إلى مزدلفة وأذن إذا دخل الوقت، قالوا تذكرت أن النبي ما أذن كما في صحيح مسلم من حديث جابر إلا لما نزل في مزدلفة، فرجعت عن هذا. وأبو هريرة قال كان يفتي أبو هريرة بأن إيش، وهو أفضل الصحابة وأكثر الصحابة رواية، كان يفتي بأن الرجل من أصبح جنبا في رمضان أو غيره فلا يجوز أن يتم صومه، فلقيه من لقيه وذكره. قال في حديث عن أم سلمة عائشة ترى النبي كان يصبح جنبا ويغتسل ويتم صومه، قالوا أنه أعلم ورجع. فنقول للشيخ وغيره ممن يعني لم يستحضر عند الكلام حديث أبي سعيد وأنه في حضرة السلطان، نذكر أن هذا كان في حضرة السلطان ومكانه بن عثيمين أن ذلك حضرة السلطان، وأنه لو تكلم على علانية ولم يحضر السلطان تبدأ الفتنة ولم يبلغ السلطان ربما الأمر حتى يعالج الأمر في غير مجلسه. وإيش الفائدة النصيحة له وهي تقال لغيره في المنابر وفي المساجد؟ إيش الفائدة منها؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر، عليه الشجاعة كما قال ابن القيم. وبعضهم يريد أن ينكر على السلطان، فلما يرى ضخام الأبواب تفتح وجلجلة السيوف وإعلان الطاعة وأبهة الملك يذوب ولا ينكر ويتلون، كما يروى عن ابن عمر قال كنا نحضر السلطان فنقول كلاما غير الذي كنا نقوله في مجلسه، قال ذلك نعده من النفاق. هذه الشجاعة أن تصبر وتنصح للسلطان فتنال هذا الشرف. إذن مسألة الأخيرة، إذا خشي الإنسان أو قبل الأخيرة، إذا خشي الإنسان الضرر على نفسه فإنه حينئذ له أن يتكلم ويبين، لكن إذا تكلم ورأى أن هذا يضرر على الدين ومنكر أرجح فحتى في مجلسه لا يتكلم، لهذا يؤدي إلى منكر أكبر. إذن الكلام محصور في المجلس يا إخواني كما دل عليه الحديث. أخيرا مسألة نواب السلطان، اعلم عبد الله أن الشريعة إذا نهت عن مقصد جاء نهت عن كل طريق يؤدي إليه. لما نهت عن الخروج عن الأمر نهت عن الكلام فيه علانية بقيد غير قيد، كما قال ابن عباس سبحان الله كلام ابن عباس شفاء لفتن الزمن ألم يقول كفر دون كفر؟ صحيح. والآن يقول إن كنت لابد فانصحوا بينك وبينه. فسبحان الله، هذا الرجل مبارك النبي دعا له وفقهه في الدين، فعصم الله به الدماء هذا الرجل. اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه، ويجزيه خير عن أمة محمد. كيف حقن الدماء بهذين الأثرين، في النصيحة وفي في التكفير؟ كم عصمت دماء بهذا؟ أن الشيطان يريد أن يستغل ذكر مثالب السلطان ليوقع الناس في مراده. قال إن الشيطان يأس أن يعبد ولكن التحريش. فإذا فتح باب بالقيد هذا سرا ما تستطيع فعلاً، وقع التحريش حينئذ بذكر مثالبه، ورجع الشرك للناس اللي انشغلوا بالدماء، تركوا تدريس التوحيد ورجع الشرك فيهم كما في قوم نوح. هذا يريد الشيطان يا أخي. إذا أغلق الباب كله لفتنة الدين والدنيا، واحصر المنكر في السلطان وبالمصلحة الذي. أما نواب السلطان، إذا قلنا أن الشريعة نهت عن شيء من سد الذريعة شاس فعلا أصلحة، ولو قلنا أن من كان له نصيحة دي سلطان يعني السلطان الأكبر، قلنا يدخل فيه أيضا نائبه الوزير، فلا يجوز الإثارة على وزير الشؤون الإسلامية وغيره من الوزراء كرئيس من الدولة ونحو ذلك. يقول إيش؟ أن هذا وزير، أنا ما أثرت على الأمير الكبير. طيب من عين الوزير هذا؟ ولي الأمر. فإذا طعنت فيه وأنه لا يصلح الولاية، تسلق بذلك المتسلقون على ولي الأمر أكبر أنه لا يحسن الترشيح وليس له من الخبرة ما يفعل ذلك، فحينئذ لا يصلح الإمارة. إذن أوقعت الناس فتنة. نعم. ثم ذلك الذي نصح لولي الأمر في صحيح مسلم حديث سعيد، نصح نائب ولي الأمر، نائب ولي الأمر، فسواء نائب المنطقة كأمير المنطقة كأمير خالد الفيصل أو نوابه في التخصصات، كل هذا يؤدي إلى طعن في الحكومات وخروج عليها، أليس كذلك؟ وهو لا يحسن في زعمهم، سيقول الناس لا يحسن تعيين الناس ولا يعرف كفاءتهم، فينبغي وينبغي وهكذا، فيسد الباب. إذن فلا يغتاب ولي الأمر ولا نوابه على أمراء منطقة ولا وزراءه في ذلك. وارفع إذا رأيت من وزير شيء، ارفع لي ولي أمر كبير. فكم أعفي وزير بسبب ثبوت يعني شيء يخالف الشرع أو شيء من ذلك؟ ولي الأمر لن يقصر في استبدال ما هو أحسن. ولي الأمر الكبير أول ما يطلع على شيء يأتي به ناصح، يكون يعني يكون هو فيه صادق، فتعرفون أن ذلك لن يقصر ولي أمرنا إن شاء الله في ذلك. فإياكم يا عباد الله وتسعير الفتنة التي تخدم الشيطان وحزبه من شياطين الإنس والجن، من رافضة ومن خوارج. ولو أن القائلين بهذا القيد وغيره إخوان لنا، و لكن خطأهم في هذا خطير، فلينتبهوا له فليرجعوا عنه، لأنه يؤدي إلى ما هم يكرهونه من الفتن وما رأوه من المظاهرات والخروج على ولي الأمر وغير ذلك. نسأله سبحانه أن يجمع كلمتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة جهة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. من كان عنده ساوى باستشكال فليتفضل مشكورا. أرجو من الإخوان أن يستحضروا كل ما في جعبتهم، لأننا شفنا كثير يردون ولم يكونوا من ذوي العلم للأسف، فصار بعضهم يخبط خبط عشواء ويقول لقد قال فلان بهذا القول، يأتي بخطأ العالم يستلذيه عدل شرعي. هذا غلط، هذا ليس أسلوب. فلا بد أن يكون الشخص حكيما عالما من أو فقيها أو طالب علم، يطرح الشبهة بدليل بعلم سمعها حتى يذهب ما في نفسه. أنا أترك المجال لإخواننا يتفضلوا ما سمعوه من الشبه وما بقي مما لم نتمه. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكان جبريل يسأل النبي وهو يعلم لكي تذهب الشبهة. نعم تفضلوا يا إخوان، كان عنده استشكال بعد هذا البسط.
شيخنا بعضهم يقول
البسط القاصر لأن ما ندعي حطنا بكل شيء، لكن بالمهم المختصر على الله ينفع به، اللهم انفع به واجعله خالصا لوجهك وتقبله منا. نعم الأخ محمد تفضل. نسمع أبو ويس لأنه بدأ. أبو ويس هو اللي بدأ، تفضل أبو ويس حفظك الله.
الله يجزاه خير شيخ. بعضهم يقول يا شيخ المسألة يعني خلافية، مثل ابن الزبير خرج يقول هذه مسألة خلافية، ليش يعني ترجحوا قول عدم الخروج وبعضهم
الآن انتقلنا مسألة ثانية أبو ويس الله يحفظ، وهي القتال، هذه أشد، فهمت قصدي؟ مو مسألة النص في قيد، الآن نبغى نحصل مسألة في الشبه هذه الذي طرأت. مع ذلك سأجيبك، احصر الكلام في شبهة أنه إذا ما استطعت تنصح علانية تنصح سرا، صح؟ طيب قول الطريفي والسورية اليوم بالإذاعة بأن هذه مسألة خلافية قول باطل. نقل ابن قدام، نقل الصنعاني الإجماع أنه استقر على أن عدم خروج على الحاكم، إجماع استقر وعمله مستقر على هذا. نعم، وابن الزبير ما قاتل ولي الأمر يا إخواني، ابن مروان بعث الحجاج لغزو مكة اللي كان أميرها ابن الزبير، فصار أمير ضد أمير ولا لا، فتقاتلوا ولم يخرج ابن الزبير على دولة تحت حكم. فهمتم الفرق؟ فهمت يا بويس؟
واضح.
هي فهمت يقولون لأبو الزبير كان تحت ولاية الحجاج وخرج عليه، باطل هذا يا شيخ. ثم إن جاءنا أثر عن الأشعث ندم، أظنه بعد فتنة الأشعث ندم العلماء فيها اللي خرجوا معه، ثم أتباع تابعين أو تابعين، قال الإمام أحمد إذا جاء الحديث عن الرسول فعينه الرأس، عن الصحابة عينه الرأس، عن التابعين فهم رجال نحو رجال، كيف تستلم التابعين على الصحابة؟ الصحابة متفقون على هذا، لا يخرج على الأمر وينكرون الخروج على ولي الأمر، سبحان الله، حتى يظهر كفر بواح. نعم الأخ محمد قبلك يا أخ شجاع، عذر الأخ شجاع قبلك الأخ محمد، تفضل أخ محمد.
جزاك الله من فضلكم شيخنا وبارك فيكم. شيخ ما ردكم على الذين يتربصون بالشيخ فركوس ويقولون عنده نزعة خوارج، وكذلك بعض الإخوة الذين تركوا البحث في مثل هذه المسائل وشغلهم الجدل، وكل ما رأوا شيخا رد بعلم وحق على الشيخ فركوس قالوا إنه يريد الإسقاط أو كذا، وكذلك نقل بعض التغريدات كمرابط وغيره من هؤلاء المجاهيل، وجزاكم الله خير.
لا نسمح برجل اشتهر بالسنة وعرف بها أن يطعن فيها، وقد عرف الشيخ فركوس بالسنة وأثنى عليه علماؤنا كما هو معلوم، ما يحتاج هذا، لكن كون أننا نفعل مثل عائشة في ردها على ابن عمر ونبين الخطأ، هذا لا يعني الطعن ولا يسمح أن سمحنا بالطعن إذا قلنا أن هذه مخالفة لمنهج السلف في هذه المسألة. نعم، فنفرق بين مخالفة المبتدع ومخالفة صاحب السنة ولا لا، فلا يجوز يفتح باب الجدل وأنكم تطعنون في الشيخ، وأنكم هذا فعل من لم يتعلم لا الأدب ولا العلم. لا ننسى عائشة قالت أخطأ ابن عمر والحمد لله وصل، والشيخ فركوس لما قلت له هذا كذا رجع والحمد لله، وما حدث بين الطلاب فتنة، فلا ينبغي حينئذ إشعال الفتن من هذه الأشياء في الردود العلمية. ما الرد العلمي يكون بدليله ومناقشة، كل اللي قلته في التغريدة أنا فقط الظاهر من مجموع فعل السلف أنه هذا كان في حضرتك ما قبل ذي، بس مش كنا، فحينئذ أنا أعلم أنه بلغ الشيخ وتدبروا إن شاء الله بيرجع، ما رجع وصار إذا لا قدر الله منهج، وصار الناس من بعده يبدون يطعنون في الحكومات وتصير فتن، يكسع العلماء لهم موقف بالإصرار والمنهج والشق وانشق عن طريق السلف، لا شك هذا خطير، لكن نتكلم الآن على أننا بيّن الخطأ وعرف الرجل أنه على السنة إن شاء الله، وهو على علم وعلى بصيرة، ولا يجوز مثل هذا الطعن، خلاص بيّن الخطأ كما فعلت عائشة مع ابن عمر، ولا تثرب على المخطئ وتسقطه، هذه طريقة ما نرتضيها، ونفرق بين من كان على خطأ وبين من أصر وحزب الناس وشق الطريق مثل سماء العودة ومثل الحواري ومثل اسمهم ذول أصحاب، هذا فرق، فلا تجمع بين مفترقين، ولا تفرقوا بين المجتمعين، الله يهديهم ويصلحهم يا رب. نعم تفضل أخو سعيد النهدي. الأخ سعيد تفضل.
صح المايك عندك أخ سعيد.
طيب
أخذ الأخ شجاع عنده مشكلة.
الأخ شجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل.
حياكم الله شيخنا، الله يكتب أجركم الله يحفظ.
أمين.
شيخ أنا خارج هذه البلاد في بعضهم يدعي السلفية، يعني مثلا الكورونا الآن وولي الأمر يعني أوقف الصلاة في المساجد
وقال بالتباعد
يعني رمضان رمضان يعني أغلق المساجد بالتباعد، يعني هذه مصلحة.
قصدك وداع هناك من قال لا تقاربوا، هذه خطأ يعني
يا شيخنا. لا لا يخرجون بمقاطع يدعون السلفية يقولون الوزير الوزير الوزير، يعني
أنا
ما نتكلم على الولي الأمر على الحاكم، نتكلم على الوزير.
الصواب في هذه المسألة، نعم أعلم أن بعض المشايخ حصل له تأويل فيها، لكن الصواب أنها تفتح أيضا باب فتنة لا يخفى عليكم، وأنها حينئذ تؤول إلى الشر الذي نهانا عنه النبي فيما يتعلق بالنصيحة لولي الأمر، لأنها تؤول إلى تهمة ولي الأمر بترك حسن الترشيح والتدبير في ذلك، مما يؤول أيضا إلى الخروج. فعلى إخواننا أن ينصحوا لهذا الوزير سرا، وأن يرفعوا للأمر الكبير يعني ويبينوا له خطأ الوزير، فإن لم يستجاب لهم فلا يسعهم إلا الصبر والدعاء. فهمتم يا أخوان؟ طيب، ثم أن بيان الخطأ بدليله للناس ما في إشكال لو ثبت الدليل، لكن لا يصارع اجتهادات ولي الأمر المستجدة يصارعها. فالأصل أن ولي الأمر مأمون ويراعي المصالح، فلا وجه لتهمته حتى يثبت النص الواضح الصريح على خطأه. كان يقول لا عاد صلوا الفجر في صلوا الفجر من غير مرجح، يعني ما تصلوا الفجر مرة ولا تصلوا الفجر أبدا. نعم لو جاء معصية هذا أمر آخر، لكن شيء اجتهادي كإغلاق الميكروفونات مثلا عن الخارج، ويعني لأن النبي خاصة وأن النبي ما فعل ذلك والصحابة، فهذا يجب طاعتهم، ولا ينبغي أن نخرج مقاطع ضد الوزير ونحرك الناس على ولاة الأمر، فإن هذا يوقع فتنة ولا لا. نعم. طيب وبهذا ينتهي لقاؤنا، نسأله سبحانه أن يصلح ذات بيننا ويجمع كلمتنا على السنة، ويوفقنا لحسن الظن بعلمائنا، وأنهم إن شاء الله الحق يرجعون وللباطل يدحرون، والله عز وجل ناصر كل من أراد السنة ظاهرا وباطنا. إن تنصر الله ينصركم وثبت أقدامكم. اللهم احفظ لنا علينا ولاة أمرنا، واحفظنا من الفتن وشرها ما ظهر من بطن، واجمع حق المثنى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم.
لا تنسوا اليوم تدخلون بواسطة أبو ويس الزوم، ستكون لنا الجزء الثاني من كلمة ماذا بعد رمضان في مسجد الشفا بالطائف، في مسجد الشفا، والإعلان موجود، فارجو أن تنشروه، ومن حضر إلى مكان فيه ذكر تغفر له ذنوبه بدل سيئات وحسنات، وهو في الشفا بالطائف. وذلك أنا الآن شخصيا بتحرك لأصيب المحاضرة، صلى الله ينفعنا ويجعل خالص لوجهه، والحمد لله رب العالمين.